ذكرنا عن نسيد الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى أن تعلق الزكاة للأعيان الذكرية لنحو الشركة بالمعنية، وهذه المسألة تأتي في ضمن المسائل العادية. وذكر أن الزكاة المتعلقة بالغلات الأربعين كانت ظاهرة في أنها بنحو الشركة في العين بكسر المشاع، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها بقرينة الروايات التي تدل على أن زكاة خمسة إبل شاة وزكاة ثلاثين بقر تبيعة وأربعين بقر تبيعة وزكاة كذلك بالنسبة إلى النقدين، فإن هذا قرينة على أن هذا الاشتراك اشتراك في المالية، اشتراك في المالية، فهذا قرينة على رفع اليد عن ظهور روايات صلاة الأربع وحملها على أن الفقير شريك مع المالك في المالية، ونتيجة هذا القول هي جواز تصرف المالك في الأعلان الزكرية. يجوز تصرفه في الأعلان الزكرية طالما يبقى مقدار المالية التي تساوي مالية الزكاة. طالما هذا المقدار باقيا يجوز التصرف في أعيان الزكرية. مثلا يجوز التصرف في 39 من الشاة تصرفا خارجيا أو اعتباريا كالبيع والهبة وما شاكل ذلك، طالما بقي غافل الذي هو مصداق للزكاة فلا يجوز التصرف فيه لأنه تفريط للواجب، تفريط للواجب. وهكذا بالنسبة إلى النقدين على النقدين، فإذا نتيجة هذا القول ذلك، ولازم هذا القول أن ما ذكره قدس سره في المقام على ما في تعليقه تهافت بين هذا القول وبين ما ذكره فيها في التعليق، فإنه قدس سره قد ذكر في التعليق أن التصرف في الأعيان الزكرية بمقدار المؤونة لا شبهة في جوازه، وسيأتي الكلام في ذلك. كأن المؤونة مستثنى من النصاب كما في الخمس، أو أنها غير مستثناة في الزكاة، وسوف يأتي الكلام فيه في ضمن المسائل الآتية. وأما إذا تصرف في الزائد على المعون، في الزائد على المعون ذكر قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه ضامن لحجة الفقير بالنسبة إلى الزائد. هذا لا ينسجم مع مقناه، فإن مبناه أن الفقير شريك مع المالك في المالية لا في العين، ويجوز تصرف المالك في العين طالما بقي من المالية بمقدار مالية الثقات بمقدار مالية الثقات. وعلى هذا فإذا تصرف أكثر من المعون فلازم ولا موضوع للزمان، لأنه تصرف في ملكه طالما مقدار الزكاة باقيا في نصابه، فلا وجه لهذا الزمان. فما جاء في تقرير بحثنا مناقضا لما ذكره قدس سره في جن المسائل العاجية، من أن الزكاة متعلقة بالمالية لا بالأعيان، والفقير شريك مع المالك في المالية لا بالأعيان. ومن هذا القبيل ما ذكره المعتن قدس سره، فإن المعتن بنى أن نسبة الزكاة إلى النساء نسبة الكلية المعين في جميع أصناف الزكاة، زكاة الغلات والنقدين والأنعام ثلاثة، أن نسبة الزكاة إلى نصاب نسبة الكل في المعين، ولازم ذلك جواز تصرف المالك في النصاب طالما يقتضي مقدار ينطبق عليه الكل. إذا بقي من النصاب مقدار ينطبق عليه الكل يجوز التصرف في سائر أفراد النصاب وعلى هذا فإذا تصرف أكثر من مرونته فلا موضوع للزمان، مع أنه قدس سره قد ذكر بالزمان إذا تصرف في أكثر من مرونة فيزمن حصة فقيرة في الزائد على المرونة، وهذا لا ينسجم مع ما اشتكي قدس سره. نعم بناء على ما ذكرناه من الفرق بين الأصناف، فإن الزكاة المتعلقة بالغلات الأربع تعلقت بالعين بنحو المشاة فالفقير شريك مع المال في كل جزء من أجزاء الخمسة، والشعير والزبيب والتمر، وكل جزء من أجزائه مشترك، فإن الفقير والمالك فلا يجوز للمالك التصرف بدون الإذن من الحاكم الشرعي الذي هو وليكم على الفقير، بدون إذنه لا يجوز له التصرف في كل جزء من أجزائه. وأما زكاة الأغنام بنحو الكل في المعين، وكذلك زكاة النقدين بنحو الكل في المعين، وأما زكاة الإبل والبقر فهو زكاته جنس آخر ليس من جنس النساء. زكاة خمسة إبل شاة المشهور بين الأصحاب أن الفقير شريك في المالية مع المالك في مالية خمسة إبل المساوية لمالية شاك واحد لكن الواجب على المال الدفع الشاك فتدمع للتقاتل وذكرنا أن ظاهر الروايات أن الشاك بنفسها زكاة لا أنها بديل عن الزكاة بديل عن الزكاة والتبيع بنفسها زكاة لا أنها بديل عن الزكاة فإذا خمسة إبل كلها ملك تلك للمالك وزكاة زكاتها شاة فقط وجنس آخر والشاة بنفسها زكاة بنفسها زكاة وتفسير ذلك يأتي في جميع المسائل الآتية ثم ذكر الماتن قدس سره وكذا إذا أراد استطافها أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب إخراج الزكاة إذا بلغ حد النساء عند جفافها وعند يكسها وجب إخراج الزكاة المعاذ بناء على المعروف والمشهور إن المعروف والمشهور أن الزكاة تعلق بالحنطة حين إنعقاد حبتها وكذلك الحرف الشامل ولكنه مشروط ببلوغها حد النساء عند جفافها وعند يسرها وكذلك الحال في التمر فإن الزكاة تعلق بثمرة التمر فيما إذا كان بشرا أو رطبا لكنه مشروط ببلوغ أحد النساء عند سيرورتها تمرا وكذلك الزكاة تعلق بالعنب أو بالشسرين تعلق به مشروطة ببلوغ أحد النساء عندما صار زريبا بنحو الشرط المتأخر فقد ذكرنا أن الشرط المتأخر في نفسه مستحيل ثبوتا فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإسقاط وما الإغماض عن ذلك الشرط المتأخر في مقام الإسقاط بحاجة إلى دليل وقد دل الدليل على ذلك في العنب وفي العنب يمكن الالتزام بذلك لو قلنا بإمكان شرط المتأخر ثبوتا فلا مانع من الالتزام به اثباتا فان صحيح سعد الاشعري تدل على ذلك فان الزكاه تعلقت بالعنب مشروطه ببلوغه حد النساء اذا صار ذهيبا ظاهره انه بنحو الشرط المتاخر وأما بالنسبة إلى الحنكة والشعير فلا دليل على ذلك وأن الزكاة تعلقت بالحنكة والشعير فيما يعتاد حبتهما مشروطة ببلوغهما حد النساء في هذه الحالة أي في حال نقاد حبتهما وإن نقص عن النساء عند جفافهما عند يجسهما وكذلك الحال في التمر فأما بها عن على ما هو الصحيح بالنسبة إلى التمر والزبيب فإن الصحيح أن الزكاة متعلقة بالتمر لا بالزكاة ولا بالثمرة عند اخمرارها واشترارها ولا دليل على ذلك بل عن دليل على ما هو المشهور بين الأفراد المقتضى الروايات أن الزكاة متعلقة بالتمر إذا صار الرطب تمرا تعلقت به الزكاة شريكة بلوغه حد النساء وهو خمسة أوساط شريكة بلوغه حد النساء وكذلك الحال في اتجاه العنب والزبيب الأمر فيه أيضا كذلك إن الزكاة تعلقت بالعنب مشروطة ببلوغ حد النساء إذا صار زبيبا ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه إذا اقتطفت ثمرة النخل وهكذا العنب قبل جفافها وقبل يفسها وطلب الساعي من المالك الزكاة من قبل الحاكم الشرعي فهل يجب على المالك إعطاء الزكاة أو لا يجب؟ أتكلم.